الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها. فماذا كان أهم ثمرة في مسألة الضد؟ هي عندما يكون الضد عباديا والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا كان الضد عباديا وتعلق به نهي فيقع فاسدا. هذا ملخص الثمرة كانت. فإذا نشوف هاي الثمرة تستبطن أمرين. الأمر الأول قال أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. ومن قال هو النهي في العبادة يقتضي الفساد حتى رتبت هذه الثمرة؟ يعني حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وكان ضد عباديا فقد تعلق النهي بهذا الضد العبادي، سلمنا كل الحكي هذا. لكن من قال أن العبادة لا تعلق بها نهي يفسدها؟ وكنت ثبت هذا الأمر. قال: هذا كبحث كامل يأتي إن شاء الله. المسألة الجاية هي معقودة لهذا، بس لابد أن نعطي فد نبذة، يعني لأنه البرهان هنا مع بيان الثمرة متوقف عليه. فهذا هو الأمر الأول. قال: ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها الثمرة وظهورها يتوقف على صحة أمرين وعلى تمامية شيئين. الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها، أو إلا إذا كان النهي لا يقتضي الفساد فخلي الأمر بشخص النهي عن ضدي الخاص، خلي ضد عبادي وليكن، وخلي يتعلق بالعبادة نهيون، شنو المانع من ذلك؟ فلابد أن نثبت هذه. قال: الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري التبعي، باعتبار شلون أكو أمر نفسي وأمر تبعي. أمر النفسي هو الأمر بذي المقدمة، والأمر التبعي الأمر بالمقدمة. فالنهي كذلك، أكو نهي نفسي كالنهي عن شرب الخمر مثلا، وأكو نهي تبعي وهو هذا النهي عن الأكل لأنه ضد للصلاة. فالأكل في نفسه ما كنا نهي عنه نهي نفسي، ما كنا نهي نفسي عنه نهي تبعي، لأنه أصبح مزاحما لأداء الصلاة أصبح منهيا عنه. فالنهي عن ضد الخاص نهي تبعي وليس نهي أصلي نفسي، ولو في نفسه ما كم موجب للنهي، لا حرام ولا كراه، وإنما النهي صار نهيا تبعيا لأجل وقوعه حجر عثرة أمام الشيء واجب. كذا افترض الصلاة، وبعد أوضح نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. شون النهي الصلاة منهيا عنها في نفسها؟ العكس، واجب ومأمور به، بس النهي عنها تبعي غيري لأجل أنها حالة بين المكلف وبين امتثال الإزالة أصبح منهيا عنه. فهذا يسمى نهي تبعي، نهي غيري مو نفسي، مقابل نهي مال شرب الخمر، لا هذا نهي نفسي هو بنفسه منهي عنه. أما النهي عن ضد الخاص مو نهي نفسي، النهي غيري لأجل أنه منع من امتثال المأمور به أصبح منهيا عنه. فالنهي صار قسمين، نهي نفسي ونهي غيري تبعي. وهذا التقسيم هو تقدم في الأمر، أكو أمر نفسي كالأمر بالصلاة وأمر غيري تبعي. الأمر افترض بالحج نفسي وباتخاذ الزاد والراحلة تبعي، وإلا وشنو هو المصلحة في قطع المسافة حتى يصبح واجبا؟ ماكو مصلحة، بس لأنه مقدمة لذي المقدمة اللي هو الحج صار مأمورا به، صار مأمورا به بالأمر الغيري التبعي. وقلنا أن المناط في كونه نفسيا أو غيريا شنو؟ أنه إن كانت المصلحة فيه في نفسه صار الأمر به نفسيا، وإن كان المصلحة في غيره صار غيريا. فكذلك النهي، إن كانت المفسدة في نفسه أصبح النهي نفسيا، وإن كان المفسدة في غيره صار النهي غيري. فالأكل في نفسه ماكو مفسدة، بالعكس فيه مصلحة وقوة للبدن وحفظ للحياة، بس المفسدة أصبحت في غيره، وهو أنه إذا أكل راح يترك الواجب المأمور به. فعندئذ مسألتنا أولا كن نثبت شيئين: هل أن النهي في العبادة يقتضي فسادها، وإذا قلنا أن النهي في العبادة يقتضي فسادها، هل مطلق النهي يقتضي فساد العبادة أم خصوص النهي النفسي؟ وأما النهي التبعي لا يقتضي فساد المعاملة. فإحنا عندنا الآن على يعني بطريقين نقدر ننفي هذه الثمرة. الطريق الأول أن نقول أنه أصلا النهي في العبادة لا يفسدها، هاي بعد الثمرة انتفت تمام ولا لا؟ لا دخل نشوف السحن، بس دخل نعرف نثبت الشيء تريده شنو المطلوب إثباته. ها أهل الرياضيات يعرفون، دخل نثبت المطلوب إثباته شنو بعدين نبدأ بالدليل والبرهان. فالمطلوب إثباته الآن صحة هذه الثمرة، فصحة هذه الثمرة إذا أردنا نثبت عدم صحتها أمامي طريقين في الأمر الأول فقط. إما أن أقول أن النهي في العبادة لا يفسدها أصلا، وإما أن أقول بل النهي في العبادة يفسدها، لكن مو كل نهي، بس النهي النفسي يفسد العبادة، أما النهي التبعي لا يفسد العبادة. والنهي عن ضد الخاص هنا لو سلمنا به نهي شنو تبعي غيري ليس نفسي، فصار عندي إلى المسلكان أستطيع أن ألغي هذه الثمرة، مسلكان في خصوص هذا الأمر الأول. أولا كانت تعلمون مسالك عديدة لنفي قضية مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هل يقول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغير التبعي؟ لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا سواء كان نفسيا أو تبعيا لا يقتضي فساد العبادة، انتهت هذه الثمرة ما تترتب. أو شيء آخر نقوله، أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد. شوف صار عندي أمرين، إذا قدرت أثبت واحد منهم فعندئذ لا تظهر الثمرة أبدا. إما أن أقول أن أصلا النهي لا يفسد العبادة مطلقا سواء كان نفسيا أو غيريا، أو أقول بل النهي في العبادة يفسد ولكن خصوص النهي النفسي، أما النهي الغيري لا يفسدها. يقول وهو أي توقف هذه الثمرة على هذا القول قال واضح، قال يعني أخذنا ضمن المقدمات، كما نعلم واحدة من المقدمات كانت مبتنية على هذا الشيء. قال وهو أي توقف صحة الثمرة على هذا القول واضح، لأن ضد العباد حينئذ أي حين كون النهي في العبادة لا يفسدها يكون صحيحا، حتى وإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، حتى لو قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وكان ضد عباديا وتعلق به نهيون، لو سلمنا كل أخوة النهي في العبادة لا يفسدها، فعلينا أن نثبت على أن النهي في العبادة يفسدها. يقول والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها، ودائما قلنا من قول النهي قصدنا يا نهي مولوي طبعا، لأنه اللي اختار المصنف النهي العقلي لأنه بحكم العقل وألغى النهي المولوي، نريد النهي المولوي. يقول والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها مطلقا سواء كان النهي نفسيا أو غيريا، قال على الظاهر خلافا لشيخ النايني الذي يقول خصوص النهي النفسي يتعلق بالعبادة يفسدها، كما لو صلى شخص في مكان مخصوص هنا تعلق نهي في العبادة، والنهي هنا شنو النهي عن الغصبية نفسي، مو النهي عن الغصبية نفسي، فهنا تعلق نهي النفسي في العبادة يفسدها لو صلى الإنسان في مكان مقصوب. أما إذا تعلق نهي تبعي غيري شيخ النهين يقول لا لا يفسدها، هل يقول على الظاهر بأس. ذاك في المقدمة، أما هذا في النهي الغيري ما تقدم منه الشيء يدل على ذلك. هذا أول مرة نسمع كلام للنايني في هاي المسألة، أما نقيسها على تلك بعد. هاي يقول مطلقا لا النفسي والغيري مقابل التفصيل مال النايني، مطلقا مقابل تفصيل الشيخ النايني، هل يقول خصوص النفسي إذا تعلق بالعبادة يفسدها؟ لا لا، والكلام كله في المولوي، العقلي من تين منه ما له علاقة ما يفسد العبادة. والحق أن النهي قال وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في موضعي، وهي المسألة الآتية. يعني قلنا أن مسائل الملازمات خمسة، خلصنا من هسه كم مسألة؟ واحدة منها أول مسألة الشانة. يا أحسنت، الإجزاء، إجزاء أول واحدة بس صارت عتيقة هاي نسيناها. أول مسألة كانت الإجزاء، وثاني مسألة مقدمة الواجب، وثالث مسألة الضد، ورابع مسألة إن شاء الله أنه الأمر إذا تعلق النهي في العبادة يفسدها أم لا، والمسألة الخامسة استحالة اجتماع الأمر والنهي. هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ كما لو صلى شخص في مكان مخطوب، فهنا اجتمع الأمر بالصلاة مع النهي عن الغصبية، يمكن أن يجتمع لو ما يمكن؟ واحد يقول ما يمكن، فلو حرمت عليه يعني صلاته بطلت وأثم للغصبية، لو صحت صلاته ولا إثم عليه من جهة الغصبية، كما لو كان سجن في مكان مخصوص. وآخر يقول ممكن أن يجتمع فيؤثم لأجل الغصبية وتصح صلاته. كل واحد يشتغل واحد حكم الغصبية، يشتغل واحد يأثم لأجله، هذا القائل بجواز الاجتماع، والقائل بعدها مثلا على كل مستقلة بس كفكرة عنها. يقول: واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، أما التفصيل فيأتي إن شاء الله في مسألة المستقل. فنقول أن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو الآن. إذن الكلام وين؟ في عرض كلام منه، كلام الشيخ النهين، الشيخ النهين الذي قال بس خصوص النهي النفسي يفسد العبادة. فهذا المصنف يقول إذن احنا متفقين وياك بس مختلفين وين أيها النهين. أنت تقول أن النهي التبعي لا يفسد العبادة، وأنا أقول له النهي التبعي هم يفسد العبادة كالنفس. زين، فدليلك أيها النايني تقول أن النهي التبعي لا يفسد العبادة، شنو دليلك؟ ها، يقول: إن أقصى ما يقال أو إن أقصى ما يستدل به على أن النهي التبعي لا يقتضي الفساد هو، من هنا راح يبدأ صياغ الدليل الشيخ النايني، أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه. وإذا كان الأمر كذلك، أي أن هذا المنهي عنه بالنهي الغيري لا توجد فيه مفسدة، وإنما المنهي عنه بالنهي النفسي توجد فيه مفسدة، وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته فيمكن التقرب فيه إلى آخره. يقول أن المنهي عنه بالنهي الغيري لا توجد فيه مفسدة، قلنا هو ليش منهي عن النهي الغيري؟ لأن ما به مفسدة في نفسه، ولا لا أصبح منهيا بالنهي النفسي، وإنما المفسدة في غيره. فما دام ماكو مفسدة في نفسه، إذن أصبح صالحا لأن يتقرب به ويتعبد به. ليش؟ لاجتماع شرطي العبادة المتقدمين في درس سابق. كان الشرطين أولا أن يكون مربوطا بالمولى، وثانيا أن يكون صالحا للتقرب. قال الشرطين موجودين، لو كان مفسد في نفسه عند إذن الشرط الثاني ما راح يصير موجود، وهو كونه صالحا للتقرب. إذا فيه مفسد شلون صالحا للتقرب؟ لأن هذا المنهي عنه بالنهي الغيري ليس فيه مفسد في نفسه، خلص. فإذن الركنان ما تحقق عبادية العبادة موجودات فيه، يأتي به مربوطا بالمولى وبقصد القرب من المولى، وهو صالح في نفسه للتقرب، يعني ما بمفسد في نفسه. فإذا اجتمع الركنان صارت عباديته متحققة ويمكن التقرب به، ليش نقول بفسادها؟ هذا وجه الشيخ النايم. زين
شيخنا، مولا بالمقدمات
والأوامر والنواهي والقدر، هذا مفروغ من نحن العزية، كلامه ويا النايم وهو من العزية. لو كان كلامنا مع الأشاعرة فلا احتجنا أن نثبت هذه الكبرى. قال: وإذا كان الأمر كذلك، أي أن المنهي عنه بالنهي التبعي لا توجد مفسدة فيه في نفسه، إذن فالمنهي عنه باق على قابليته للتعبد به. وشن هي القابلية على التعبد والعبادية؟ قال: باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته فيمكن، هذا الشرط الثاني أنه صلاحيته للتقرب، قال فيمكن التقرب به إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه. هذا وجه شيخ النايم. يقول وهذا مع الأسف الكلام ليس بشيء، ما يسوى شيء، وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا. أكيد هذا شيخ المحققين كما يصفه بعض المحققين. قال لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى هو ليس القرب والبعد المكانيين، هو ليس له تحيز مكاني المولى، وإنما القرب والبعد المعنويين. صح. وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصح للتقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده. ثلاث مقدمات صار عندني واضحات وتقدر تفرزهن. أن القرب والبعد، هذه المقدمة الأولى، أن القرب والبعد بالمعنى المتشرعي هو القرب والبعد المعنوي وليس المكاني. صح، هذه المقدمة الأولى. والقرب إنما يكون بالأمر المرغوب إلى المولى وليس بالأمر غير المرغوب والمنهي عنه، هذا هم صحيح. ووجود مصلحة في أمر لا تعني أنه مرغوب للمولى. فالآن أنت غاية ما أثبتت الشيخ النايني أن هذا المنهي عنه بالنهي التبعي باقي على مصلحته، خوش سلمنا وياك، باقي على مصلحته، بس وجود المصلحة في شيء ما تعني أنه مرغوب للمولى، بل بالعكس هو منهي عنه ولو بالنهي التبعي، بس منهي عنه. ووجود المصلحة فيه لا تحوله إلى أمر مرغوب فيه، فكيف يتقرب إلى المولى بأمر غير مرغوب فيه للمولى؟ يبقى أنت غاية ما أثبت شيخ النايني أن هذا المنهي عن بالنهي التبعي باقي على مصلحته. صحيح، باقي على مصلحته. وماذا يؤثر؟ احنا قلنا من عبادية العبادة ان يكون امرا مرغوبا به للمولى صالحا للتقرب للمولى، وهذا امر غير مرغوب فيه، ومجرد كونه محتوي على مصلحة هذا لا يجعله امرا مرغوبا للمولى. يقول وبعبارة اخرى لا وجه للتقرب الى المولى بما ابعدنا عنه، والمفروض ان النهي التبعي هم نهي مولوي، يعني هم نهي صادر من المولى، هم أمر غير مرغوب للمولى، سواء كان هذا الأمر غير مرغوب لنفسه أو غير مرغوب لغيره، هو غير مرغوب. بقل ليش غير مرغوب؟ هذا احنا سميهمنا في المقام. المهم أنه ما دام منهي عنه إذا ليس مرغوبا للمولى، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير مع ذلك هذا ما يأثر. المهم أنه هذا أمر مرغوب للمولى، لو مو مرغوب، مو مرغوب للمولى خلاص، بعد مو مرغوب هل لنفسه لو لغيره، هذا ما يغير شيء، ما دام أمر غير مرغوب إذا لا يصلح التقرب به. قال نعم، لو قلنا، وهذا ما قالت المصنف، لو قلنا بأن النهي عن الضد الخاص ليس نهيا مولويا، بل يستحيل أن يتعلق النهي المولوي بالضد الخاص لأنه لغو وتحصيل حاصل، وإنما النهي عن الضد هو شنو؟ نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى. صحيح، وعندئذ النهي المولوي، النهي التبعي مشمول المولوي، لا لا، كل عقلي لا يقتضي الفساد إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة المولى، وهذا شيء آخر لا يقتضي حكم العقل في نفسه، وإنما يكون يعلم من الخارج. الأمر الثاني اللي يكون نثبت، قال ما هو الأمر الثاني؟ قال إن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها. هذا الأمر سبق نقاشه، أنه عبادية العبادة هل منحصرة بوجود أمر متوجه إلى هذه العبادة أم لا؟ أكو مناسب أخرى تحقق عبادية العبادة غير وجود الأمر؟ ماذا اختار المصنف؟ ممكن، مو إلا الأمر، صح؟ أنه عبادية العبادة ما متقومة منحصرة بوجود الأمر المولوي، لا، يمكن باجتماع الشرطين انه الفعل صالح للتقرب للمولى في نفسه ويأتي به المكلف بقصد القرب لله ومربوطا ومستندا الى الله سبحانه صار الفعل عباديا وان لم يكن امر به. هذا الامر ثاني يقول كن نثبته. ليش نثبته وليش الثمرة تتوقف على تثبيت هذا الامر يشرح. يقول ان كن الامر الثاني اللي نثبته ان صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الامر الفعلي بها بل يكفي في التقرب بها احراز امرين. اولا محبوبيتها الذاتية للمولى او صلاحيتها للتقرب بها الى المولى، والثاني الاتيان بها مربوط المولى او ما نسميه بقصد القربة. يدرك المحبوبية به المعنى انه ليس منهيا عنها. لا هو لا يقر بذلك، ورغم من المبالغين كما ترى بإعطاء حجم للعقل جيد ها، لكن مع ذلك هو يقول منها تستكشف المحبوبية، وإنما قصدنا بالمحبوبية أن هذا الفعل ليس منهيا عنه بهالمقدار. ما دام ليس منهيا عنه إذن صالح للتقرب به للمولى، هذا قصده. يعني هو تمام المحبوبية أمر وجودي بس يستفيد من أمر عدمي وهو عدم النهي عنه. فإن قلت أنه لا يلزم من عدم النهي عنه محبوبيته، لا كأنه يلزم أنه يلزم مو محبوب، وإنما هذا قصدي صالح للتقرب. صالح للتقرب ما دام ليس منهيا عنه فإذن هو صالح للتقرب، لا أقل من استئناس بكلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أنك تستطيع أن تتقرب لله بكل شيء قبل ذكرنا فيه حتى جاءناك امرأة هكذا يا رسول الله شاهدنا شوف في أوضح المباحات. المهم ليس منهيا عنه فيمكن التقرب به ووقوع عباده. فشاهدنا المحبوبية ولو أمر وجودي، والأمر الموجود نكون مسؤولين عن إثباته بس كأنه المهم إثبات الأمر العدمي. ما قلت لك هو المحبوبية تمام أمر يعني وجودي وكذا، بس وتسامح بالتعبير احنا كنا نعبر ما نعبر بالمحبوب، وانما نقول صالح للتقرب. مو انا هيك عبرت خو كثيرا هذا الشيء المحبوبية، لانه تلزمنا بما لا نريد ان نلزم انفسنا في المعر لزوم ما لا يلزم الف. ليش تلزم نفسك تسابه العنوان ويجي عليك الاشكال؟ راح اشيل محبوبية اقول ان الفعل صالح للتقرب. ومتى يكون صالح للتقرب؟ اذا لم يكن منهيا عنه من قبل الشارع. اما من اصل بالمحبوبية راح انفتح لياسل ومين تستكشف المحبوبية؟ وهو اذا محبوب خو يؤمر به المولى احسن. اما ان تكون محبوبية قوية فيطيع على نحو الوجوب، او محبوبية ضعيفة فيطيع على نحو الاستحباب، فراح ادخل بشكالات. فشيل كلمة محبوبية هنقول صالح للتقرب، هاخو اسهلها وما ما طالبنا بعد بشيء. صلى الله هو هاي فخلنا نقول صالح للتقرب. سام المسند قال محبوبية عند اذن سؤال كده يكون في محله، انه من انت تثبت المحبوبية انت؟ هي ادري بدلت هسه قال بل يكفي في التقرب بها احراز محبوبيتها الذاتية وان لم يرضى جناب السيد. قال وان لم يكن هناك امر فعلي بها لمانع، ما هو المانع في المقام؟ مزاحمة المأمور به. مزاحمة المأمور به او خلينا نسميه الاهم، يعني احراز محبوبيتها الذاتية اللي هي صلاة بالمثال. وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها بالصلاة، ليش؟ لمانع وهو وجوب الإزالة، وإلا هي محبوبية ذاتية بها، بس منع من تنجد الأمر بها وفعلية الأمر بوجود مانع وهو الأهم. وهكذا في أي مورد تزاحم الأهم مع المهم. المهم محبوبية ذاتية به، بس منع من تحول هالمحبوبية الذاتية إلى أمر وجود مانع وهو الأمر بالأهم. ومع الأمر بالأهم وانت رومانتين بيد واحدة ما تقدر تجمع، سقط الأمر بالمهم، بس هو بقى محبوب في نفسه فسقط الأمر به. يقول: أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي، فلا تظهر هذه الثمرة أبدا، لأنه قد تقدم أن ضد العبادي سواء كان مندوبا أو واجبا أقل أهمية أو موسعا أو مخيرا. إشارة إلى أربعة وجوه متقدمة لترجيح ها أحدهما على الآخر. قال: لا زين، هنا هاي الفقرة اللي يبين بيها شنو، يبين أنه شلون هذه الثمرة تتوقف على هذا الأمر. لأن تقول التمامية الثمرة تتوقف على أمرين: الأمر الأول أن النهي إذا تعلق بالعبادة يفسدها، والأمر الثاني أنه لا بد لكي يكون العبادة عبادة أن يتوجه أمر له. هذا الأمر كله ليس كذلك، وإنما يكفي في عبادية العبادة مو لتوجه الأمر، وإنما ذن الشرط العامة. فشلون صحة الثمرة تتوقف على هذا الأمر؟ يعني يقول: لو كنت ممن تشترط أن عبادية العبادة منحصرة بوجود أمر بها، قال ما تظهر هذه الثمرة. ليش ما تظهر هذه الثمرة؟ لأن عند مزاحمة الأهم بالمهم يسقط الأمر بالمهم، فعندئذ راح يكون عدم صحة المهم لعدم الأمر به، مو لأنه عصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم. ما افتهمنا؟ أعيد. صح، خل أعيد. شلون أن هاي بيان الثمرة؟ لأن يقول بيان هذه الثمرة تتوقف على أمرين: الأمر الأول أن النهي في العبادة يفسده، وهذا انتهينا منه وشفنا صدق تتوقف الثمرة عليه. قال: وتظهر الثمرة أيضا على شيء آخر، هذا الثاني. شنو هذا الشيء الآخر؟ على أن عبادية العبادة ما منحصرة بتوجه أمر بها، وإلا لو كانت عبادية العبادة منحصرة بتوجه الأمر لها فلا تظهر الثمرة أصلا. هي الثمرة شن هي؟ فساد ضد العبادي. كمانتين ثمرة شن هي؟ فساد ضد العبادي. أنت تريد تقول أن فساد ضد العبادي ليش؟ تقول للنهي عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فهذا لما أتى بضد العبادي وضد العبادي منهي عنه فوقع فاسدا. مو تقول ها أنت إذا ممن يعتقد بأن عبادية العبادة منحصرة بتوجه الأمر إليه، زين، والآن عندي مأمور به وهو الإزالة وضد خاص وهو الصلاة، ونحن قلنا إذا تزاحم أمران أهم ومهم فإن الأمر بالمهم يسقط عن الفعلية لعدم إمكان الإتيان بهما معا، فالأمر بالأهم يصبح فعليا في حق المكلف ويسقط الأمر بالمهم. فعندئذ هذا الأمر بالمهم وهو ضد الخاص وهو الصلاة وقع فاسدا، مو لأن الأمر بالشيء اقتضي النهي عن ضده، وإنما لعدم وجود أمر به. وأنت ممن يقول أن عبادية العبادة متقومة بوجود أمر، وهي العبادة ما بقى أمر متوجه إليه لسقوطه بالتزاحم. فعندئذ إذا عندك شيئين ممكن تعليله بوجود المانع ويمكن تعليله بفقدان المقتضي، بما تعلله؟ أنا أقول لك: يا هذا الكتاب ليش ما احترق؟ تقول لي: مو مبلل. أقول لك: هي النار وينها؟ حتى تجي تعليلها تقول لي: لوجود مانعين وهو أن الكتاب مبلل والشيء إذا عليه ماي ما يحترق. أقول لك: هو المقتضي للإحراق وينها؟ النار وينها؟ فيجوز تعليل الشيء بوجود المانع إذا كان المقتضي ما موجود؟ ما يجوز. زين، فعندئذ أنت يا صاحب الجواهر، وهذا المسلك لصاحب الجواهر، يقول أن عبادية العبادة متقومة بتوجه الأمر إليها، بس مصحح للعبادية ماكو. زين، فإذا ماكو أمر بالعبادة لا تصح هذه العبادة. واضحة المقدمة في ذهننا؟ واضحة. فالآن عندما تزاحم الأمر بالأهم وهو إزالة النجاسة عن المسجد، مع الأمر بالمهم وهو الصلاة. فإذا تزاحم أمران وكررنا كثيرا يسقط الأمر الأقل أهمية بسبب التزاحم، يسقط عن الفعلية، لأنه تكليف بالمقدور بغير المقدور لا يكلفني بهما معا، صح؟ تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. فعندئذ يسقط الأمر بالمهم عند وجود الأمر بالأهم. فإذا سقط الأمر بالمهم وهو الصلاة لأجل التزاحم، وأنت ممن يقول أن عبادية العبادة منحصرة بوجود الأمر، فهاي الصلاة ماكو أمر متوجه إليها، فأصبحت فاسدة لعدم توجه أمر بها، مو أصبحت فاسدة لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ها مسقطة عن الفعلية. لا، شو الأمر موجود؟ هو الأمر موجود يجب طاعته. أمر يستجد
هذا مهم وهذا يعني هذا هذا لكن مما أن هذه صارت مرجع على هذه فتعطل هذا
الفعلية،
هذا
هو الأمر
موجود.
كيف يسقط عن الفعلية؟ يعني يسقط عن الفعلية شنو؟ يعني مثل ما مثلا يعني هو السيد ان شاء الله كلام بالترتب، لانه من هالحكاية اللي قلناها انفتح باب الترتب اللي هو من اعمق الابواب في اصول الفقه، هي من هالحكاية انه هل اذا تزاحم الامر بالاهم والامر بالمهم وشو اللي يصير؟ لو حصل مكلف الامر بالاهم واتى بالامر بالمهم عمله يكون صحيحا ام لا؟ فاللي قال ان اذا وجد امر بالاهم وامر بالمهم سقط الامر بالمهم، هو اذا هذا راح يكون بلا امر في امتثال. هذا استقل ان شاء الله يحاط تفصيله ببحث الترتب الاتي ان شاء الله تعالى بعد درس او درسين يجي ان شاء الله. بس بين المقدار على بيان المصنف، احنا نقتصر على بيان المصنف. واضح اصبح انه ملخص الكلام الاوقات جناب الشيخ ان فساد الصلاة اصبح مو لوجود المانع وهو ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مو لوجود النهي المانع، وانما لعدم وجود المقتضي. المقتضي لوجوب الصلاة والامر بها. والان انت كررت كثيرا على انه اذا تزاحم امران، امر اهم وامر مهم، يسقط الامر بالمهم عن الفعلية ويبقى الامر بالاهم. ففساد الصلاة لاجل عدم الامر بها، لعدم المقتضي لوجوبها لا لوجود المانع عن صحتها وهو النهي. وطبعا اذا عندي شيء يمكن تعليله بفقدان المقتضي ويمكن تعليله بوجود المانع، قبيح تعليله بوجود المانع. اقول لك ليش هاي الصلاة فاسدة؟ تقول لي ان الامر بشيء يقتضي النهي عنه. هو ليش هو اكو امر بالصلاة بدي اعللها بعدم وجود المقتضي، فلا تظهر الثمرة اذا على هذا المبنى. يقول لا يكون مأمورا به، هذا شوف ضد العبادي، لا يكون مأمورا به فعلا، يسقط الأمر عن الفعلية لمكان المزاحمة بين الأمرين، الأمر بالأهم وهو الإزالة والأمر بالمهم وهو الصلاة. ومع عدم الأمر به بالمهم وهو الصلاة لا تقع العبادة صحيحة. لا تقع عبادة صحيحة ليش؟ لأنك ممن تشترط في عبادية العبادة وجود الأمر، وقد سقط الأمر عن الفعلية، فلم تصبح عبادة لعدم الأمر بها، مو لوجود المانع. وإن قلنا بعدم النهي عنه بأنه قبيح أن تعلل بوجود المانع والمقتضي ما موجود. والحق هو الأول، يعني ما أول ما بدأنا الكلام اللي هو شنو؟ أي أن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، بل إذا أحرز أنها محبوبة أو قل صالحة للتقرب للمولى ويأتي بها للمولى عند إذن، وإن لم يأمر بها فعلا لمانع. وما هو المانع؟ مزاحمة الأهم، ركب عميان. الامتحان قد لا يكون إلا بالأوراق، شون عبادية العبادة ما منحصرة بتوجه الأمر، فامتحانية الامتحان ما منحصرة بأن أوجه أسئلة وتكتبون بالأوراق، وإنما امتحانية الامتحان يمكن أن تتحقق بأن نوجه أسئلة ظنية وردكم نكون تابعين إن شاء الله تعالى. ما كتزم، لذلك قلنا رأسا المندوب ينتهي ولا يمكن التقرب به، صحيح؟ يقول لمانع، وهو المانع وجود الأمر بالأهم، لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة واجب، يكفي في عبادية الفعل أمران: الأمر الأول ارتباطه بالمولى والإتيان به تقربا للمولى، والأمر الثاني مع عدم ما يمنع من التعبد به، ها مع عدم أو قل أو ما عبرنا عنه. ها أحسن سيدنا من محبوبية، هاي حتى لا تطالب نشي. شوف أمر عدمي، من تخلي أمر عدمي خارجي، من خليت أمر وجودي محبوبية صرت مسؤول على إثباته. لا أمر عدمي خلي، ها فاللي عبرت عنه قول صالح للتقرب. ايش عبر عن صالح للتقرب؟ قال مع عدم ما يمنع من التعبد به. وما هو المانع من التعبد؟ قال من كون فعله تشريعا محرما، كان تبتدع مثل ما قلنا صلاة من 10 ركعات وتتقرب، تشريع محرم، هذا غير مرغوب المولى وليس صالحا للتقرب. لأن يعني المولى معروف أنه يتقرب بركعتين، ركعتين تشاهد وتسليم إلى آخره، تجي تبتدع لك صلاة 10 ركعات صلاة ليس فيها ركوع، هذا أمر غير صالح للتقرب. شوف أو كونه منهيا عنه، فصار إذن عبادية العبادة أكو أمور قلنا يكون واحد يخليها داخل دائرة لأنه مهمة، فالآن أضفنا في شيء جديد لذلك، فائدة جديد الذي تقدم هو أن عبادية العبادة غير منحصرة بوجود أمر، وإنما يمكن لأي شيء أن يكون عبادة إذا تحقق فيه أمران: الأول أن يؤتى به مربوطا بالمولى، والأمر الثاني أن يكون صالحا للتقرب به. فأضافتنا معلومة جديدة، ما هو يعني معنى صالح أن يتقرب به؟ شنو هذا؟ قال صالح للتقرب به يعني عدم ما يمنع من التقرب به. بعد ما لا أوضح شنو يعني عدم، يعني قال أن لا يكون تشريعا، لأن تشريع محرم يصير، الله أذن لكم وما على الله تفتروا، وأن لا يكون منهيا عنه، لأن الشيئين اللي يمنع من صلاحية التقرب. فبس يكفيني مؤونة لأن الشيئين ها بعض أو غيري على مذاق المصنف أو غيري تبعي، إيه أيضا حتى النهي تبعي ما دام غير مرغوب المولى إذن ما يمكن تقرب. قال ولا تتوقف
مع عدم ما يمنع،
إيه مع عدم، لا لأن هو هذا الشرط الثاني، مع عدم ما يمنع، لا مع عدم، لا لازم مع عدم، إيه لأنه عدم ما يمنع اللي هو عبرنا عنه صالح للتقرب، هاي معنى صالح للتقرب. قال إذن ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر قدسة الروح. فصار هذا الأمر الثاني بشيء مر عليكم وهو أن عبادية العبادة غير منحصرة به، وشيء لم يمر عليكم وهو دقيق أنه كيف تترتب هذه الثمرة على هذا الشيء، هذا أمر دقيق شرحنا بما يعني نستطيع بعد عليكم أن شنو تقرروا لأن ينفعكم كيف تتوقف الثمرة على هذا الأمر. تتوقف لأن هي ما هي الثمرة، هكذا تسلسل الفكرة نلخصها لكم حتى لا نحكينا هواي. يقول أنه لو كانت عبادية العبادة منحصرة بوجود الأمر فلا تظهر هذه الثمرة. قلنا له شلون؟ تقريب الاستدلال، قرب للاستدلال شلون أن عبادية العبادة إذا كانت منحصرة بوجود الأمر فلا تظهر هذه الثمرة. قال لأن هي ما هي ثمرتك؟ فساد ضد العبادي، مو هيك تريد؟ ها فأجي أقول لك هكذا بهكذا مقدمة، أنه إذا تزاحم أمران أحدهما أهم وآخر مهم فيسقط الأمر بالمهم عن الفعلية، فهذا ضد العبادي لأنه مزاحم للأهم وهو إزالة النجاسة سقط عن الفعلية. فما دام سقط عن الفعلية يعني ما بقي أمر متوجه إليه، وأنت ممن يقول أن عبادية العبادة متقومة بتوجه الأمر، ففسد هذا ضد العبادي لعدم وجود أمر به، فبعد ماكو مصحح لعبادية العباد، لا لوجود المانع وهو كونه ضدا خاص منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. يعني إذا فسد الشيء وكان فساده يمكن تعليله بفقدان المقتضي ويمكن تعليله بوجود المانع. قبيح أن تعلل بوجود المانع وأنت تستطيع أن تعلل بفقدان المقتضي، كما شبهنا أجي هذا الكتاب، ليس هذا الكتاب لا، فد كتاب ضلال، قلت لك ليش ما أحرقت؟ مو يجب عليك إحراق كتاب ضلال، تقول مو هذا مبلل بعد أريد ينشف، لأنه إذا مبلل ما يحترق أريد ينشف. أقول له هي وين النار؟ مقتضي الإحراق ووينه حتى الجاي تتكلم عن المانع؟ هذا المثال يطبق هنا. ثم كلام يكون مع المحقق الثاني تغمده الله وإيانا برحمته إن شاء الله تعالى.
أمر فعلي يعني يد الأمرين يعني فعلي الإزالة والصفة
لا ما فعلي لا ما يصير كذا
غير منجز
لا هاي صح لا لا منجز هو شنو التنجيز شنو التنجيز الوصول إلى المكلف هذا معنى التنجيز عندهم التنجيز والوصول إلى المكلف
وصول الأمر إلى المكلف
أيوة قد وصل الأمر فمنجز بس مو فعلي الفعل هو شنو هو القابلية على المحركية فالأمر بالمهم سقط على الفعل ليست له قابلية المحركية لانشغاله بالأهم ها بعد هكذا عرفناه لك فخذ وقت نم يعني هذا ما موجود يا الله هذا على القول